هذا هو الدرس الخامس عشر، دروس السادس عشر لشرح السكير للإمام البغهاري رحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام البغهاري رحمه الله في هذا الكتاب المبارك: والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. فإن الفكرة في ربي تدع أشك في القلب. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله شارحا لهذا المتن: قول المؤلف والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا الحديث يقول عنه المعلق أي القحطاني أخرجه أبو الشيخ وهو حديث ضعيف، ذكر ذلك الألباني في ضعيف الجامع برقم 2470، ولكنه صححه في صحيح الألباني في صحيح الجامع، يعني ذكره مرة ضعيفا ومرة صحيحا في صحيح الجامع في المجلد الثالث 49، وذكر أنه حديث حسن. انظر إلى سلسلة أحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 395. أقول هذا الحديث يعود كما القحطاني في هذا الحديث في تصحيح نظر، وقد يكون من كلام بعض السلف. قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: وأقول إن الفكرة في الله أي في ذات الله لا تنبغي، لأن العبد إذا فكر في ذات الله فإنما يفكر بما يتصوره عقله وما يخطر على ذهنه من مرئيات ومسموعات ومعلومات، فكأنه يقيس الخالق بالمخلوق، ولذا نهي عن هذا، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله، من أن يراه أحد أو يسمعه أو يعلم عن كونه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن يفكر في ذاته تعالى، لأنه كلما تصور شيئا فالله عز وجل بخير. يكفينا أن نفكر، يقول شيخ النجم رحمه الله: ويكفينا أن نفكر في خلق الله، في قدرته الخالقة العظيمة. دليل الله تعالى أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. قال تعالى: سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء رزقكم وما توعدون. فالآيات التي أمرنا الله عز وجل بالتفكر فيها نوعان: آيات شرعية، آيات كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات كونية وهي ما خلقه الله تعالى في عالم الأرض والسماء. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: يكفينا أن نفكر في خلق الله، في قدرته الخارقة العظيمة، ولو فكر الإنسان في أصله إلى كفاه، يعني لو تفكر الإنسان نطفة من الذي خلقه الله تعالى منه لكفاه، فليكفر كيف، فليفكر كيف حول الله نطفة التي خلق منها إلى هذا الخلق العظيم. ما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فكون الله عز وجل من هذه نطفة هذا الإنسان العظيم. وكيف يقول شيخنا: وكيف حول الله عز وجل النطفة التي يخلق منها الحيوان إلى حيوان أي آخر، وكيف هيأ الله كل شيء من المخلوقات إلى ما قصد له، هيأ الله البقرة للحرث للزراعة، وهيأ الله الإبل للحمل، إلى غير ذلك مما نراه ونعلم. وفي شيء يا إخوة، الصوت واضح أيها الإخوة.
الصوت عندنا واضح شيخنا، الصوت عندنا واضح شيخنا هنا. لا أدري إلى عند إخواننا عبر إخواننا الآخرون عندهم، لكن هنا الصوت واضح جدا
لأن الإخوة دخلوا معنا في الحديث.
الصوت عندنا واضح.
فالذي قدر على
السلام عليكم.
الذي قدر سلام أبو محمد.
الصوت غير واضح.
واضح عندكم؟
غير واضح. واضح.
غير واضح. ماذا نصنع؟ خذوا من إخوانكم التسجيل إن شاء الله في القناة. فالذي قدر على تحويل النطفة من نطفة إلى إنسان وإلى حيوان، أليس ذلك هو الرب القادر على كل شيء؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. فالشاهد أن الله عز وجل أمرنا بالتفكر في خلق الإنسان وفي غيره من المخلوقات، ولم يأمرنا الله عز وجل أن نتفكر في ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: والمهم أن التفكر ينبغي أن يكون في خلق الله لا في ذاته أي سبحانه وتعالى. بقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال السدي رحمه الله في تفسير ابن كثير: لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقال قتادة أيضا: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. قال بعض السلف: لا تدركه في الدنيا وإن كانت في الآخرة تراه، أي أن الله عز وجل يرى في الجنة وفي الآخرة ولا يرى في الدنيا، كما توارث يقول ابن كثير رحمه الله، وكما توارث به تواترت ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق ثابت في السهاي والمسانيد والسنن. فقال الشيخ أن التفكر ينبغي أن يكون في خلق الله لا في ذاته، ولنقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجب علينا التسليم بهذه الآية حتى لا تتخبط عقولنا في شيء لا ينبغي أن تتخبط فيه. ولذلك أيها الإخوة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ذلك الرجل الذي سأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أي كيفية استواء الله عز وجل لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا كان نهاه عن التفكر بكيفية صفة الله عز وجل الفعلية، فكيف لا يكون منهيا عن التفكر في صفات الله تعالى الذاتية من اليدين والوجه ونحو ذلك؟ لأن الله عز وجل لم يأمرنا بهذا. قال الشيخ: ويجب علينا التسليم بهذه الآية حتى لا تتخبط عقولنا في شيء لا ينبغي أن تتخبط فيه. وإذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي خلق من خلق الله، فكيف يعني لا يجوز للإنسان أن يصف الجنة بما لم يصف الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما اطلع على ما في الجنة من أنواع النعيم حتى نصفها، وهذا في مخلوق، فكيف بالخالق جل جلاله؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا من الطيبات إلا الأسماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: أتظنون أن قول الله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. ولذلك من الأخطاء عندما يرسم الإنسان رسمة أو يصور صورة ويقول هذه هي الجنة أو نحو ذلك مما فيها، وهذا لا يجوز، لأن علم الغيب الذي أخفاه الله تعالى عنا، وهذا في خلق من خلق الله، لا يجوز أن يصور شيء على خلاف الصورة التي شاء الله عز وجل أن تكون، فكيف بذات الله جل جلاله؟ لا يجوز أن يتصور ويوصف ويكيف وكأنه مخلوق. بل الثاني قال الإمام البربهاري رحمه الله: أعلم أن الهوام والسباع والدواب ونحو الذر والذباب والذباب والنمل كلها مأمورة، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله، بإذن الله تعالى. والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه وعده عدا، وإنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن، فقد كفر بالله العظيم. فقال شيخنا نجيب رحمه الله: أقول هذه المخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى وجعل لكل منها شيئا العبادة، وكل من هذه الدواب والسباع والهوام وغير ذلك، كل منها قد العبادة التي أمر بها. ومع ذلك والإخوة لا نعلم كيفية أداء هذه الدواب المخلوقات لهذه العبادة، إن الله عز وجل أخفى عنا ذلك. قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولا تفقهون تسبيحه. قال الشيخ: قال الله تعالى: ألا ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعل، ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. شك في الآيات السابقة: كل قد علم صلاته وتسبيحه، فلا يعلم ما قوم به أدل الحيوانات والطيور ونحو ذلك من خلق الله إلا الله عز وجل العبادة ونحوها. من هذه الآية نعلم أن لهذه الدواب والآيات، أن لهذه الدواب والطيور أنواع من العباد خلقها الله لها، وهي تؤديها امتثالا لأمر ربها، لا تفعل شيئا من عند نفسها. علمنا أن الله عز وجل كلف الجن والإنس بالعبادة والتي عليها الثواب وعليه إذا فعلت وعليها العقاب إذا تركت. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة الخاصة بالجن والإنس عبادة شرعية أمره الله تعالى بها، ومن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأما غير الجن والإنس هذه يقولون أهل العلم بأنها عبادة كونية فطره الله تعالى عليها، ولا يحاسب عليها بتكسيفها، لأن ما كل بالعبادة إلا الجن والإنس. قول الله تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قوله: هو الإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر إلى آخره، وهذه الجملة يظهر أن فيها نقصا، والظاهر أن المعنى ولا يعلم ما هو كائن إلا بعد كونه، أي بعد وجوده أصوله. إلا الله عز وجل. وأقول القول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هذا قول لبعض المعتزلة، أيضا قول القدرية النفاة الذين لا يقولون إلا ينفون العلم عن الله وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، وهذا القول قول باطل، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها قول باطل، ومن يعتقد هذا ذلك فقد كفر. فالعلم صفة لله عز وجل، العلم ما كان وما لم يكن وما هو كان، لو كان لو كان كيف يكون، كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالاعتراف بأربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، وثانيا كتابته لها، وثالثا مشيئته وإرادته لها، ورابعا خلقه وإيجاده لها. فمن ترك مرتبة من هذه المراتب الأربع فلن يؤمن بالقضاء والقدر. قال الشيخ رحمه الله شيخنا النجمي: إذن فمن ينكر العلم أي علم الله عز وجل بالأشياء فهو كافر يجب أن يستتاب، وإن تاب وإلا قتل كفرا كفرا وردة، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. ولو آمن بالله لآمن بقضائه وقدره، من الإيمان بالقضاء والقدر الاعتراف بأن الله عز وجل يعلم كل شيء. قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم أي بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، فإنهم إذا أنكروا علم الله بالأشياء كفروا، لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. المسألة الأخيرة: قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، قال أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقول المؤلف ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق، قال أو كثر، هذا هو قول، وهذا هو مذهب الجمهور أهل العلم، وهذا سمى عند أهل العلم بشروط النكاح. شروط النكاح وجود الولي والشاهدين، شاهدي عدل وصداق. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية شرح السبل السوية الحكم الأول في المجلد الرابع صفحة 292: حكم الأول أن النكاح لا يصح إلا بولي عدل، وبدونه لا يصح عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لا آخر كلام. إذن فمن يقول الشيخ النجم رحمه الله: إذن فمن يقول إن للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، قوله باطل مناقض للأدلة ومخالف لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: قبل ذلك وأنكحوا الأيام منكم الصالحين عبادكم مائكم. والخلاف هذا لولي المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالشاهد في الموضوع أنه لا يجوز ما تزوج نفسها إلا بولي، أبوها وأخوها جدها وعمها وخالها أو غيرهم من الأولياء. قول طيب: إذا فمن يقول إن المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها، قوله باطل مناقض للأدلة ومخالف لها، فإنه يفتح ثرة لأصحاب الفساد، فيجب يعتب بعد فلان. قال الشيخ النجمي رحمه الله: قد سمعت أنه كان لأحد الفقهاء الحنفيين، الحنافي يرون زواج المرأة بدون ولي، يتعصبون لهذا الرأي وغير من الآراء وخالف السنة، كما يقول الشيخ النجمي رحمه الله: كان الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ولم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول: قسمت أنه كان لأحد الفقهاء الحنفيين في بعض البلدان العربية ابن منحرف، وكان يسمع من أبيه أن الولي ليس بشرط في النكاح، كان يصحب شلة فاسدة ويعقرون النساء ويعملون معهن الفواحش، فعلم شلته أي هذا الرجل الفاسد أن يقول للزانية: إذا أعطاها أجرها زوجيني نفسك، فتقول: زوجتك نفسي، وهو يقول: قبلت، فيقضي معها ليلته، وإذا حان الفراق قال لها مطلقة وفي الليلة الثانية واحدة أخرى. فأنت ترى، يقول الشيخ النجم رحمه الله: فأنت ترى أن هذا المذهب جاء على خلاف الدليل، قد استغله المنحرف ذريعة للفساد والإفساد، عن المذهب الحنفي لا يبيح مثل هذه الصورة، ولكن يبيح النكاح الذي يقصد به الاستدامة، ولا يبيح اختلاط المياه عند الطلاق، بل يجب العدة والاستبراء في حق المخترعة والأمثي تشترى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: وكذلك أيضا أنه لابد من صدام يعني مهر، لكن إذا لم يسمى الصدام النكاح الذي يبين يعني قدره قليل أو كثير، فالصواب أنه لا يبطل، أي لا يبطل النكاح بعدم الصداق، وجود الصداق، ويعتبر النكاح صحيحا، وتعطى صداقا لذاتها أقربائها وأسنانها أي ما في عملها. والصداق معروف بين الناس سواء كان قليلا أو كثيرا في ذلك الزمن وذلك المكان، وهذه يسمى المولية عند الفقهاء. قال الشيخ رحمه الله: المولية هي التي لا تشترط ولا تسمى المولية، لأنها ولت الزوجة مقدار الصداق فيما أعطاها قبلته، فما أعطاها قبلته تكلم. قوله: ومن لم يكن لها سلطان ولي، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، هذا هو القول الصحيح. التي ليس لها ولي يكون وليها السلطان لحديث أي القاضي، لحديث السلطان ولي من لا ولي له. وأما قوله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأقول هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، والمقصود في هذه المسألة الطلاق في مجلس واحد، طلاق ثلاثة في مجلس واحد هل تحسب طلقة واحدة أو ثلاث؟ طلاق في أقوال متعددة، فالجمهور يرون أن الرجل إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد فإنه قد حرمت عليه مطلقته، يقول شيخنا النجم رحمه الله في هذه المسألة لا تستطلق بلفظ. لو قال شخص: أنت مطلقة بالثلاث، فالشيخ يستحلف هذا المطلق، هل تكسب؟ إذا قال: أنت طالق 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 بالثلاث، إذا قال هذا القائل هذا اللفظ بالثلاث وطابق الموصوف الصفة، فإنها تصبح ثلاثة. أما إذا قال: أنت طالق طالق بمئة، فهذا لا يطابق الموصوف، لا ذكر طلقتين ثم ذكر مئة. أما إذا كان قال طالق 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 بالثلاث، هذه في مطابقة مطول فيها الغول. أو قال: أنت طالق طالق طالق. الشيخ رحمه الله كان يسأل هذا المطلق، يقول: هل أنت تقصد بالثلاث التي أعطاك الله هذه الثلاث، هل تقصد أنها بانت منك بينونة كبرى، أم أنك تقصد بالثاني والثالثة التأكيد للأولى؟ وإن قال: أنا أقصد التأكيد أن الثاني والثالث التي لفظتها هي تأكيد الأولى فيستهلف الشيخ ويحتسب عليه طلقة واحدة. أما إذا قال المطلق أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، فالشيخ رحمه الله كان يوقعها ثلاثا لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، هذه ما تقبل فيها الآراء، هذه تقع ثلاث. كذلك إذا طلق في مجلس طلقة في مجلس آخر طلقة في مجلس ثالث طلقة، هذه تقع ثلاث. ومن أراد الشيخ رحمه الله ومن أهل العلم يقول إن الطلاق المحرم وطلاق السنة المحرم هو طلاق السنة، يعني المحرم الذي إذا طلق ثلاثا بطلاق السنة يقع الطلاق، هو طلاق السنة بأن يطلق في طهر لم يجامع فيه، فالذي طلق في طهر جامع فيه هذا اعتبر يقع الطلاق، لكنه اعتبر طلاق بدعي مثل من طلق زوجته وهي حائض أو نفسها، هذا يسمى طلاق بدعي. وأما الطلاق السني فهو كما ذكر الشيخ أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، كذلك أن يطلقها المرأة وهي حامل، هذا يعتبر طلاق سنة صحيح. فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فإنه يعتبر واحدة، وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال مطلقة بالثلاث أو قال طالق طالق طالق، يقول إن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تعتبر واحدة لا تعتبر ثلاث. وقول وسط هو أنها تعتبر ثلاثا بالنية إذا كانت بألفاظ متتابعة طالق طالق طالق، وإذا كان يقصد أن الثانية ليست مؤكدة للأولى والثالثة ليست مؤكدة للثانية بل يقصد أنها هي الثلاث التي أعطاه الله فإنها تعتبر باينة منه بينونة كبرى. أما إذا كان يقول الشيخ رحمه الله يقصد أن الثاني والثالثة مؤكدة للأولى فإن هذا يعتبر طلقة واحدة بعد الاستحلاف. ما قال الشيخ والمسألة فيها كلام كثير، وبه التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس 15 دروس الشاهد ساري لشرح السكير للإمام البرهاري رحمه الله فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الإمام البربهاري رحمه الله في هذا الكتاب المبارك: والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله، فإن الفكرة في ربي تقع أشك في القلب. قال شيخنا أحمد بن حنبل رحمه الله شارحا لهذا المتن: قول المؤلف والفكرة في الله بدعة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الله. هذا الحديث يقول عنه المعلق أي القحطاني أخرجه أبو الشيخ وهو حديث ضعيف، ذكر ذلك الألباني في ضعيف الجامع برقم 2470 ولكنه صححه في صحيح الألباني في صحيح الجامع، يعني ذكره مرة ضعيفا ومرة صحيحا في صحيح الجامع في المجلد الثالث 49، وذكر أنه حديث حسن. انظر إلى سلسلة أحاديث الصحيحة في المجلد الرابع صفحة 395. أقول هذا الحديث يعود كما القحطاني في هذا الحديث في تصحيح نظر، وقد يكون من كلام بعض السلف، قال شيخنا أحمد بن النجم رحمه الله: وأقول إن الفكرة في الله أي في ذات الله لا تنبغي، لأن العبد إذا فكر في ذات الله فإنما يفكر بما يتصوره عقله وما يخطر على ذهنه من مرئيات ومسموعات ومعلومات، فكأنه يقيس الخالق بالمخلوق، لذا نهي عن هذا. والله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله من أن يراه أحد أو يسمعه أو يعلم عن كونه سبحانه وتعالى، فلا ينبغي لأحد أن يفكر في ذاته تعالى، لأنه كلما تصور شيئا فالله عز وجل بخير. يكفينا أن نفكر، يقول شيخ النجم رحمه الله، ويكفينا أن نفكر في خلق الله، في قدرته الخالقة العظيمة. دليل الله تعالى أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لا آيات لأولي الألباب. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال تعالى: في أنفسكم أفلا تبصرون، في السماء رزقكم وما توعدون. فالآيات التي أمرنا الله عز وجل بالتفكر فيها نوعان: آيات شرعية، آيات كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وآيات كونية وهي ما خلقه الله تعالى في عالم الأرض والسماء. ثم قال شيخنا النجم رحمه الله: يكفينا أن نفكر في خلق الله، في قدرته الخارقة العظيمة، ولو فكر الإنسان في أصله لكفاه. يعني لو تفكر الإنسان نطفة من الذي خلقه الله تعالى منه لكفاه، فليكفر كيف، فليفكر كيف حول الله نطفة التي خلق منها إلى هذا الخلق العظيم. ما قال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فكون الله عز وجل من هذه نطفة هذا الإنسان العظيم. وكيف يقول شيخنا: وكيف حول الله عز وجل النبتة التي يخلق منها الحيوان إلى حيوان أي آخر، وكيف هيأ الله كل شيء من المخلوقات إلى ما قصد له، هيأ الله البقرة للحرث للزراعة، وهيأ الله الإبل للحمل إلى غير ذلك مما نراه ونعلمه. في شيء الصوت واضح أيها الإخوة؟
الصوت عندنا واضح شيخنا، الصوت عندنا واضح شيخنا هنا. لا أدري إلى عند إخواننا عبر إخواننا الآخرون عندهم، لكن هنا الصوت واضح جدا
لأن الإخوة دخلوا معنا في الحديث. فالذي قدر على
السلام عليكم،
الذي قدر سلام أبو محمد،
الصوت غير واضح.
واضح عندكم؟
غير واضح. واضح
غير واضح. ماذا نصنع؟ خذوا من إخوانكم التسجيل إن شاء الله في القناة. فالذي قدر على تحويل النطفة من نطفة إلى إنسان وإلى حيوان، أليس ذلك هو الرب القادر على كل شيء؟ بلى، ونحن على ذلك من الشاهدين. فالشاهد أن الله عز وجل أمرنا بالتفكر في خلق الإنسان في غير من المخلوقات، ولم يأمرنا الله عز وجل أن نتفكر في ذاته سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ: والمهم أن التفكر ينبغي أن يكون في خلق الله لا في ذاته أي سبحانه وتعالى. لقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال السدي رحمه الله في تفسير ابن كثير: لا يراه شيء وهو يرى الخلائق. وقال قتادة أيضا: هو أعظم من أن تدركه الأبصار. قال بعض السلف: لا تدركه في الدنيا وإن كانت في الآخرة تراه، أي أن الله عز وجل يرى في الجنة وفي الآخرة ولا يرى في الدنيا، كما تواترت يقول ابن كثير رحمه الله كما توارت به تواترت ذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن. فقال الشيخ: أن التفكر ينبغي أن يكون في خلق الله لا في ذاته، ولنقرأ قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويجب علينا التسليم بهذه الآية حتى لا تتخبط عقولنا في شيء لا ينبغي أن تتخبط فيه. ولذلك أيها الإخوة، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ذلك الرجل الذي سأل الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أي كيفية استواء الله عز وجل لا نعلم كيفية استواء الله عز وجل، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا كان نهاه عن التفكر بكيفية صفة الله عز وجل الفعلية، فكيف لا يكون منهيا عن التفكر في صفات الله تعالى الذاتية من اليدين والوجه ونحو ذلك؟ لأن الله عز وجل لم يأمرنا بهذا. قال الشيخ: ويجب علينا التسليم بهذه الآية حتى لا تتخبط عقولنا في شيء لا ينبغي أن تتخبط فيه. وإذا كانت الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهي خلق من خلق الله، يعني لا يجوز للإنسان أن يصف الجنة بما لم يصف الله عز وجل به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن ما اطلع على ما في الجنة من أنواع النعيم حتى نصفها، وهذا في مخلوق، فكيف بخالق جل جلاله؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا من الطيبات إلا الأسماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على رياض الصالحين: أتظنون أن قول الله تعالى فيها فاكهة ونخل ورمان، أتظنون أن النخل والرمان والفاكهة كالذي في الدنيا؟ لا والله، ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء. ولذلك من الأخطاء عندما يرسم الإنسان رسمة أو يصور صورة ويقول هذه هي الجنة أو نحو ذلك مما فيها، وهذا لا يجوز، لأن من علم الغيب الذي أخفاه الله تعالى عنا، وهذا في خلق من خلق الله، لا يجوز أن يصور شيء على خلاف الصورة التي شاء الله عز وجل أن تكون، فكيف بذات الله جل جلاله؟ لا يجوز أن يصور ويوصف ويكيف وكأنه مخلوق. بل الثاني قال الإمام البربهاري رحمه الله: أعلم أن الهوام والسباع والدواب ونحو الذر والذباب والنمل كلها مأمورة، ولا يعلمون شيئا إلا بإذن الله تعالى. والإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر وما لم يكن، وما هو كائن أحصاه وعده عدا، وإنه لا يعلم إلا ما كان وما هو كائن، فقد كفر بالله العظيم. قال شيخ نجيم رحمه الله: أقول هذه المخلوقات خلق الله سبحانه وتعالى وجعل لكل منها شيئا العبادة، وكل من هذه الأدواب والسباع والهوام وغير ذلك، كل منها مد العبادة التي أمر بها. ومع ذلك والإخوة لا نعلم كيفية أداء هذه الدواب المخلوقات لهذه العبادة، لأن الله عز وجل أخفى عنا ذلك. قول الله تعالى: ومن شيء إلا يسبح بحمده، ومن شيء إلا يسبح بحمده، ولا لا تفقهون تسبيحه. قال الشيخ: قال الله تعالى: على ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير والصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. شك الآيات السابقة: كل قد علم صلاته وتسبيحه فلا يعلم ما قوم به أهل الحيوانات والطيور ونحو ذلك من خلق الله إلا الله عز وجل من العبادة ونحوها. من هذه الآية نعلم أن لهذه الدواب والآيات، أن لهذه الدواب والطيور أنواع من العباد خلقها الله لها، وهي تؤديها امتثالا لأمر ربها، لا تفعل شيئا من عند نفسها. علمنا أن الله عز وجل كلف الجن والإنس بالعبادة والتي عليها الثواب وعليه إذا فعلت وعليها العقاب إذا تركت. قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة الخاصة بالجن والإنس عبادة شرعية أمره الله تعالى بها، ومن أطاع الله دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وأما غير الجن والإنس هذه يقولون أهل العلم بأنها عبادة كونية فطره الله تعالى عليها، ولا يحاسب عليها بتكسيفها، لأن ما كل بالعبادة إلا الجن والإنس. قول الله تعالى: كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قوله: هو الإيمان بأن الله تعالى قد علم ما كان من أول الدهر إلى آخره. وهذه الجملة يظهر أن فيها نقصا، والظاهر أن المعنى: ولا يعلم هو كائن إلا بعد كونه، أي بعد وجوده أصوله إلا الله عز وجل. وأقول: القول بأن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها هذا قول لبعض المعتزلة، أيضا قول القدرية النفاة الذين لا يقولون إلا ينفون العلم عن الله، وأن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. وهذا القول قول باطل، يعني أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها قول باطل، ومن يعتقد هذا ذلك فقد كفر. فالعلم صفة لله عز وجل، العلم ما كان وما لم يكن وما هو كان لو كان كيف يكون، كتبه في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. لا يتم الإيمان بالقضاء والقدر إلا بالاعتراف بأربعة مراتب. المرتبة الأولى علم الله عز وجل بالأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، وثانيا كتابته لها، وثالثا مشيئته وإرادته لها، ورابعا خلقه وإيجاده لها. فمن ترك مرتبة من هذه المراتب الأربع فلنؤمن بالقضاء والقدر. قال الشيخ رحمه الله شيخنا النجمي: إذن فمن ينكر العلم، أي علم الله عز وجل بالأشياء، فهو كافر يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كفرا وردة، لأنه لم يؤمن بالله عز وجل. ولو آمن بالله لآمن بقضائه وقدره. من الإيمان بالقضاء والقدر الاعتراف بأن الله عز وجل يعلم كل شيء. قال بعض السلف: ناظروهم بالعلم، أي بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، فإن فإنهم إذا أنكروا فإنهم إذا أنكروا علم الله الأشياء كفروا، لأنهم لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. المسألة الأخيرة، قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قول المؤلف لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، هذا هو مذهب الجمهور أهل العلم، وهذا يسمى عند أهل العلم شروط النكاح وجود الولي والشاهدين، شاهدي عدل وصداق. قال شيخنا زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في الأفنان الندية شرح السبل السوية الحكم الأول في المجلد الرابع صفحة 292، حكم الأول أن النكاح لا يصح إلا بولي عدل، وبدونه لا يصح عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، لا آخر كلام. إذن فمن يقول شيخ النجم رحمه الله، إذن فمن يقول إن للمرأة أن تزوج نفسها بغير إذن وليها، قوله باطل مناقض للأدلة ومخالف لها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى قبل ذلك وأنكحوا الأيام منكم الصالحين عبادكم مايكم، والخطاب هذا لولي المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. فالشاهد في الموضوع أنه لا يجوز ما تزوج نفسها إلا بولي، أبوها وأخوها جدها وعمها وخالها أو غيره من الأولياء. قول طيب إذا فمن يقول إن المرأة تزوج نفسها بغير إذن وليها، قوله باطل مناقض للأدلة ومخالف لها، فإنه يفتح ثرة لأصحاب الفساد، يجب اعتقاد فلان. قال الشيخ رحمه الله قد سمعت أنه كان لأحد الفقهاء الحنفيين، الحنافي يرون زواج المرأة بدون ولي، يتعصبون لهذا الرأي وغير من الآراء مخالفة السنة، كما يقول الشيخ النجم رحمه الله كأن الله أرسل إلى الناس أبا حنيفة ولم يرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قول قسمت أنه كان لأحد الفقهاء الحنفيين في بعض البلدان العربية ابن منحرف، وكان يسمع من أبيه أن الولي ليس بشرط في النكاح، كان يسحب شلة فاسدة ويعقرون النساء ويعملون معهن الفواحش، فعلم شلته أي هذا الرجل الفاسد أن يقول للزانية إذا أعطاها أجرها زوجيني نفسك فتقول زوجتك نفسي، وهو يقول قبلت، فيقضي معها ليلته، وإذا حان الفراق قال لها مطلقة في الليلة الثانية واحدة أخرى. فأنت ترى، يقول الشيخ النجم رحمه الله، فأنت ترى أن هذا المذهب جاء على خلاف الدليل، قد استغله المنحرف ذريعة للفساد والإفساد، وأن المذهب الحنفي لا يبيح مثل هذه الصورة، ولكن يبيح النكاح الذي يقصد به الاستدامة، ولا يبيح اختلاط المياه عند الطلاق، بل يجب العدة والاستبراء في حق المخدعة والأمتي تشترى. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ وكذلك أيضا أنه لابد من يعني مهر، لكن إذا لم يتم الصداق النكاح المبين يعني قدره قليل أو كثير، فالصواب أنه لا يبطل، أي لا يبطل النكاح بعدم الصداق، وجود الصداق ويعتبر النكاح صحيحا، وتعطى صلاقا لذاتها أي قبائها وأسنانها أي ما في عمدها. والصداق معروف بين الناس سواء كان قليلا أو كثيرا في ذلك الزمن وذلك المكان، وهذا يسمى المولية عند الفقهاء. قال الشيخ رحمه الله: المولية هي التي لا تشترط ولا تسمى المولية لأنها ولت الزوجة مقدار الصداق فيما أعطاها قبلته، فما أعطاها قبلته تتكلم. قوله: ومن لم يكن لها سلطان ولي، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا هو القول الصحيح، التي ليس لها ولي يكون وليها السلطان لحديث أي القاضي، لحديث السلطان ولي من لا ولي له. وأما قوله: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأقول هذه المسألة فيها خلاف كبير بين العلماء. والمقصود في هذه المسألة الطلاق في مجلس واحد، طلاق ثلاثة في مجلس واحد هل تحسب طلقة واحدة أو ثلاث؟ الطلاق في أقوال متعددة، فالجمهور يرون أن الرجل إذا طلق ثلاثا بلفظ واحد فإنه قد حرمت عليه مطلقته. يقول شيخ النجم رحمه الله في هذه المسألة لا تستطلق بلفظ، لو قال شخص أنت مطلقة بالثلاث فالشيخ يستحلف هذا المطلق، هل تكسب؟ إذا قال أنت طالق 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 بالثلاث، إذا قال هذا القائل هذا اللفظ بالثلاث وطابق الموصوف الصفة فإنها تصبح ثلاثة. أما إذا قال أنت طالق طالق بمئة فهذا لا يطابق الموصوف، ذكر طلقتين ثم ذكر مئة. أما إذا كان قال طالق 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 بالثلاث هذه في مطابقة مطول فيها الغول، أو قال أنت طالق طالق طالق. الشيخ رحمه الله كان يسأل هذا المطلق يقول هل أنت تقصد بالثلاث التي أعطاك الله هذه الثلاث، هل تقصد أنها بانت منك بينونة كبرى، أم أنك تقصد بالثاني والثالثة التأكيد للأولى؟ وإن قال أنا أقصد التأكيد أن الثاني والثالث التي لفظتها هي تأكيد الأولى فيستهلف الشيخ واحتسب عليه طلقة واحدة. أما إذا قال المطلق أنت طالق ثم طالق ثم طالق ثم طالق، فالشيخ رحمه الله كان يوقعها ثلاثا لأن ثم تفيد الترتيب والتراخي، هذه ما تقبل فيها الآراء، هذه تقع ثلاث. كذلك إذا طلق في مجلس طلقة في مجلس آخر طلقة في مجلس ثالث طلقة هذه تقع ثلاث. ومن أراد الشيخ رحمه الله ومن أهل العلم يقول إن الطلاق المحرم وطلاق السنة المحرم هو طلاق السنة، يعني المحرم الذي إذا طلق ثلاثا بطلاق السنة يقع الطلاق، هو طلاق السنة بأن يطلق في طهر لم يجامع فيه، فالذي طلق في طهر جامع فيه هذا يعتبر يقع الطلاق، لكنه يعتبر طلاق بدعي مثل من طلق زوجته وهي حائض أو نفسها، هذا يسمى طلاق بدعي. وأما الطلاق السني فهو كما ذكر الشيخ أن يطلق في طهر لم يجامع فيه، كذلك أن يطلقها المرأة وهي حامل، هذا يعتبر طلاق سنة وصحيح. فإن طلق ثلاثا بلفظ واحد أو بألفاظ متتابعة فإنه يعتبر واحدة وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال مطلقة بالثلاث أو قال طالق طالق طالق. يقول أن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تعتبر واحدة لا تعتبر ثلاث. وقول وسطه أنها تعتبر ثلاثا بالنية إذا كانت بألفاظ متتابعة طالق طالق طالق. وإذا كان يقصد أن الثانية ليست مؤكدة للأولى والثالثة ليست مؤكدة للثانية بل يقصد أنها هي الثلاث التي أعطاه الله فإنها تعتبر باينة منه بينونة كبرى. أما إذا كان يقول الشيخ رحمه الله يقصد أن الثانية والثالثة مؤكدة للأولى فإن هذا يعتبر طلقة واحدة بعد الاستحلاف. ما قال الشيخ والمسألة فيها كلام كثير. وبالتوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.